أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على باب الرجاء، ومرآة النقاء، وعيني عيون البهجة والصفاء، سيد البهاء والجمال، إمام الكرامة والجلال، أبي الحسن علي بن موسى الرضا. سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 68، سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة. يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الخاتمة، إنها خاتمة بانوراما الرجعة العظيمة، وهذا هو الجزء السابع. لازلت أتحدث في جواب سؤال السائلين عن حديث نقلوه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن من يدعي غيري أنه آية الله العظمى منكوح في دبره أو أنه يؤتى في دبره، المعنى واحد. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام مهم ومهم جدا في الحلقات المتقدمة، بنحو سريع حدثتكم عن أعداء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أولا الحكام الجائرون الظالمون، وكيف أنهم سرقوا لقب أمير المؤمنين، ومر الكلام في أن هؤلاء إما أن يكونوا منكوحين أساسا قد انتكست فطرتهم، وإما أن ينكحوا فيما بعد. ينكحوا فيما بعد هذا يعني أنهم إما أن ينكحوا بشريا وإما أن ينكحوا إبليسيا، وسيأتينا التوضيح ما المراد من أنهم ينكحون إبليسيا، لأن الكلام لم ينتهي بعد. هذه المجموعة الأولى، الحكام الجائرون الظالمون الذين سرقوا لقب أمير المؤمنين. المجموعة الثانية مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين البتريين، وهم ألعن من المجموعة السابقة، الذين سرقوا لقب آية الله العظمى، وهو عنوان خاص بمحمد وآل محمد. ومر علينا حينما نتحدث عن محمد وآل محمد لهما عنوانان، العنوان الأول علي والعنوان الثاني فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومدار الحديث، كل الحديث، في فناء علي صلوات الله وسلامه عليه. الله يريد هذا، رسول الله يريد هذا؟ فاطمة وآل فاطمة يريدون هذا. الوجود كله في جنبته الغيبية المرتبطة بالله يريد هذا. فعلي ريحانة هذا الوجود، وعلي سر هذا البقاء، وعلي مثال الأحدية الإلهية، وعلي وعلي وعلي، ويكفينا أن نقول علي ولا حاجة لبيان ولا لتفصيل في القول. فعلي هو علي ويبقى عليا. الكلام في المجموعة الثانية اللعينة، أتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة الطوسيين البتريين، هؤلاء الذين سرقوا هذا العنوان، هذا الاسم، وجعلوه من أسمائهم، من أنهم آيات الله العظمى، الخراء وأولاد الخراء. متى أصبحوا آيات لله عظمى؟ هذا اسم خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكنهم وجدوا حميرا تتبعهم، ووجدوا حميرا يضحكون على هؤلاء الحمير من أتباعهم من أصحاب العمائم، كالذين عرضتهم لكم في الحلقة الماضية. يسطرون لهم جهالاتهم، أتحدث عن جهالات المراجع وجهالات هؤلاء المتحدثين، كي يملأوا رؤوس الحمير من الأتباع خراء وخراء وخراء. وهذا هو الواقع الشيعي بكلمات وجيزة مختصرة. مضمون الحديث الذي يدور جوابي عنه من أن هؤلاء إما أن يكونوا منكوحين أساسا، قد نكحوا بشريا من بداية أمرهم، وإما أن ينكحوا بعد ذلك. ينكحوا بعد ذلك، فإما أن يكون النكاح بشريا أو أن يكون النكاح إبليسيا. الكلام في هذه الأجواء، ولذا وصلت إلى هذه النقطة، إلى الواقع الذي يسرق هذا اللقب المختص بمحمد وآل محمد، أعني آية الله العظمى. تعالوا ننظر في بعض كواليس هذا الواقع القذر. سأبدأ من هنا. بشير الحشيمي معارض سياسي عراقي معارض في هذا الزمان، لا أتحدث عن المعارضة التي كانت أيام النظام الصدامي، أتحدث عن معارضة في زماننا هذا للحكومة في المنطقة الخضراء. بشير الحجامي العراقيون يعرفونه من خلال وسائل الإعلام في برنامج في قناة الرشيد الفضائي. الرشيد والناس مع ياسر عامر، البرنامج فيه عدة ضيوف، أحد ضيوف هذا البرنامج بشير الحجامي، وقد تحدث عن المثلية عن الشذوذ الجنسي في النجف. فمن جملة ما قاله: هل يعلم السيد وائل؟ وائل هو من ضيوف البرنامج، وهو معارض لبشير الحجامي. هل يعلم السيد وائل أن المثلية في النجف الأشرف هي من أكثر المدن انتشارا؟ ويستمر في كلامه، يحاولون أن يبينوا أن كلامه ليس صحيحا، فيعود ويقول عن النجف: أكثر مدينة بالعراق في النجف موضوع المثلية والشذوذ الجنسي. كلام بشير الحجامي هذا أحدث حوله ضجة ورفع عليه الشكاوى إلى القضاء العراقي، وكأن العراقيين لا يعرفون هذه الحقيقة. يا أولاد الكلب، ما كلنا نعرف هذه القضية، ما كلنا نعرف من أن المدينة الأولى لواطا وسحاقا في العراق هي النجف. هذا الأمر يعرفه الأكراد ويعرفه السنة ويعرفه الشيعة، يعرفه أهل النجف ويعرفه أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية. ما هو أمر معروف. كذابون أنتم. الرجل كان صادقا، بشير الحجامي لم يكذب، ومع ذلك هو لم يتحدث عن الحقيقة بشكل كامل. النجف لن أستعمل أسلوبه حيث يقول من أن المثلية والشذوذ الجنسي، أنا لا أستعمل هذه الألفاظ. أنا أقول النجف المدينة الأولى في العراق، مدينة الفروخ والفرخشية، الفرخشية الذين يلوطون والفروخ الذين يلاط بهم. أقول هذا لغير العراقيين، ربما لا يعرفون هذه المصطلحات الشعبية. مدينة النجف هي المدينة الأولى في العراق، مدينة الفروخ والفرخشية، وأكثر الفروخ من أبناء الأمامنة بحسب المصطلح النجفي، أمامنا، أمامنا يعني المعممين، أكثر الفروخ الذين يلاط بهم من أبناء الأمامنا، وكثير من الفرخشية من أصحاب العمائم من الشخصيات المعروفة في الوسط الحوزوي. هذه هي الحقيقة التي نعرفها جميعا، وإحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. فما قاله بشير الحشامي كان كلاما صحيحا وصادقا، وهؤلاء يضحكون على أنفسهم، يرفعون الشكاوى. الذين يرفعون الشكاوى يعرفون أن كلام بشير الحشامي صحيح بدرجة 100%، والقاضي الذي سيترافعون عنده يعرف أيضا من أن ما قاله بشير الحشامي كلام صحيح لا يوجد فيه أدنى شك. هذه حقيقة نعرفها جميعا ولا مجال للنقاش فيها. مدينة النجف مدينة الفروخ والفرخشية، هذه حقيقة واضحة للعراقيين، ليس اليوم، منذ زمن قديم وقديم. ليس اليوم، ربما توسع الأمر في أيامنا هذه. نعم، تغيرت وسائل الحياة، تغيرت وسائل النقل والانتقال، تغير كل شيء في الحياة، خصوصا بعد سقوط النظام البعثي المجرم. سأعرض عليكم الفيديو ودققوا النظر في لغة جسدي المرأة الموجودة، هي الأخرى تعرف هذه الحقيقة. انظروا إلى لحظات عيونها وإلى حركاتها وهي جالسة على الكرسي أثناء ما تحدث بشير الحشامي وما أثاره مقدم البرنامج من تعجب. وأنا أقطع أن مقدم البرنامج يعرف هذه الحقيقة، ولكنه أراد أن يبرئ موقفه وأن يجعل الكلام على مسؤولية بشير الحشامي. اعرضوا لنا الفيديو.
يعلم السيد وائل أن المثلية في النجف الأشرف هي من أكثر مدن انتشارا؟ هل يعلم السيد وائل أنه 8000؟
كلام خطير سيد بشير.
هذه الإحصائيات اللي راح أذكرها اليوم أنا ما جاي أحكي بها جزافا. هل يعلم السيد وائل
المثلية بمدينة النجف بهاي النسبة؟
بالنجف أكثر مدينة بالعراق في النجف موضوع المثلية والشذوذ الجنسي وما ندخل
فيها. تتحمل مسؤولية كلامك واتهامك الواضح.
عندي إحصائيات أتحمل. تعال.
مدينة الإمام علي صلى الله عليه وسلم محمد سيد بشير.
ما علاقة علي بن أبي طالب بلي مما يدعون؟ علي بن أبي طالب أعظم رجل بالتاريخ بعد محمد. يجون يتمسحون به ويسووا لي اختصاب القاصرات. اسأل علي نفسه عليه السلام هل كان يقبل بهذا؟ الإجازة شيء والقبول شيء والشائعة شيء. أكو مواضيع فقهية. وين كانت هاي المدينة؟ كربلاء أيضا أعادت علينا امرأة سافرة تعزف النشيد الوطني باللعبة، وفي كربلاء وجد الآن معامل لإنتاج الكبتاغون ويصدر للسعودية. وين كان أهل الشرع؟
الكلام واضح واضح جدا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
يعلم السيد وائل أن المثلية في النجف الأشرف هي من أكثر مدن انتشارا؟ هل يعلم السيد وائل أنه 8000
كلام خطير سيد بشير؟
هذه الإحصائيات اللي راح أذكرها اليوم أنا ما جاي أحكي بها جزافا. هل يعلم السيد وائل
المثلية بمدينة النجف بهاي النسبة؟
بالنجف أكثر مدينة بالعراق في النجف موضوع المثلية والشذوذ الجنسي وما ندخل
بها. تتحمل مسؤولية كلامك واتهامك الواضح؟
عندي إحصائيات أتحمل. تعال
مدينة الإمام علي صلى الله عليه وسلم محمد سيد بشير.
ما علي بن أبي طالب بريء مما يدعون؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أعظم رجل بالتاريخ بعد محمد. يجون يتمسحون به ويسووا لي اختصاب القاصرات. اسأل علي، اسأل علي نفسه عليه السلام هل كان يقبل بهذا؟ الإجازة شيء والقبول شيء والشائعة شيء. أكو مواضيع فقهية. وين كانت هاي المدينة؟ كربلاء أيضا أعابت علينا امرأة سافرة تعزف النشيد الوطني باللعبة، وفي كربلاء وجد الآن معامل لإنتاج الكبتاغون ويصدر للسعودية. وين كانوا أهل الشرع؟
ما قاله الرجل صحيح ودقيق، بل هو أقل من الحقيقة، لأن اللواط ينتشر في النجف انتشارا هائلا هائلا. وبالمناسبة أنا لا أتحدث عن عامة أهل النجف، لهم كل احترامي، لا علاقة لي بهم، أنا أتحدث عن أجواء الحوزة الطوسية الشذوذية. فهذا الشذوذ الجنسي ينتشر كلما اقتربنا من الدوائر القريبة من المرجعية، في دوائر المرجعية، في مكاتب المرجعيات، في العوائل التي يقال لها العوائل العلمائية، ملخ. ما تقولوا لي وين هذا العلم؟ عد يا علماء، عد يا مطايا، أي علم هذا الذي تتحدثون عنه؟ مثلما قلت لكم إنني أريد أن أدخل في كواليسي الواقع الذي يسرق هذه الألقاب، يسرقون هذا اللقب آية الله العظمى. تعالوا كي نتفحص شيئا فشيئا في كواليس هذا الواقع اللصوصي الذي يسرق كل شيء، يسرق الألقاب والمقامات من محمد وآل محمد، ويدعون ما يدعون كذبا من أنهم ينوبون عنهم وهم لا يفقهون شيئا من معارفهم ومن علومهم ومن تفسيرهم ومن فقههم ومن دينهم، ويدعون أنهم يمثلونهم في كل ذلك. كذابون سفلة منحطون حقراء، هذا هو واقعهم. لماذا لا توجد هذه الحقارة في سائر المدن التي لا توجد فيها حوزات؟ لا يعني أنه لا يوجد لواط فيها، اللواط منتشر في كل الأرض، لكنني أتحدث عن النسبة الأكبر، عن النسبة الأعظم. لماذا لا ترتفع راية هدى من النجف وإنما ينتشر اللواط فيها؟ لماذا ترتفع رايات الفرخجية في النجف؟ لماذا لا ترتفع رايات الهدى؟ لماذا الرايات التي ترتبط بالنجف الأئمة يصفونها بأنها رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ لماذا الرايات التي تنصر إمام زماننا تأتي من خارج النجف؟ راية بيضاء من اليمن، راية سوداء من خراسان، راية خضراء من مصر، راية صفراء من الشام. أما في النجف ترتفع الرايات البترية اللعينة. هذا هو الواقع الطبيعي لهذه الساحة ولهذه الأرض التي ينتشر اللواط فيها وفي أجواء المؤسسة الدينية، مع ملاحظة أن اللواط ينتشر في كل المؤسسات الدينية في العالم، في المؤسسة الدينية السنية، في المؤسسة الدينية المسيحية، في المؤسسة الدينية اليهودية، في المؤسسة الدينية البوذية، وهكذا في سائر الأديان. في كل المؤسسات الدينية في العالم ينتشر فيها اللواط، والوثائق موجودة على هذا. لو أنني أجد فرصة، وأتمنى أن أجد هذه الفرصة كي أقدم لكم الوثائق عن كل هذه المؤسسات وعن انتشار اللواط فيها، لأن المؤسسات هذه بأجمعها تنتمي إلى ابن واحد، هو إبليس الأبالسة، هو الذي يوحي إليها بدينه بحسب كل مؤسسة وسياقها. والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي جزء من هذه المؤسسات الدينية الإبليسية. على قناة النجباء، وهذه قناة شيعية وقناة دينية ومن قنوات المقاومة، فأنا لا أنقل هنا عن قناة علمانية أو عن قناة سنية، هذه قناة شيعية دينية من قنوات المقاومة، قناة النجباء. وعبر برنامج تقصي، برنامج تقصي يبحث في المسائل الشائكة، من جملة الموضوعات التي بحثها موضوع اللواط والشذوذ الجنسي، وستسمعون بأنفسكم من أن أكثر المشاركين في هذا الموضوع يأتون من النجف، يأتون من النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
هنا تعرفنا على أحد الأشخاص ذو الشذوذ الجنسي وطالبت مقابلته، تم الاتفاق في الساعة 2 ظهرا في منطقة السعدون بالقرب من مركز شرطة السعدون.
نقل بالصوت؟
اي بالصوت.
يعني شلون تسولف؟
اي
ليش؟
لا تريد الصوت يا اخي، يعني اضخمه لك.
ليش؟
هسه نتسولف ثانية.
ومن ثم ذهبنا الى حدائق ابن واسع، رفض، وبعد الاقناع اخبرته اننا اعلاميون نود كشف الامر، رفض، وحاولنا حتى اقنعته، لكن طلب منا مبلغ من المال وبشرط دون عرض صورته ليتحدث ويكشف تلك الحقائق.
تجيت النهارده
لك والله.
والله العظيم قاعد اقول لك والله، بس تشو خايف
والله ما يطاوزه.
مو قصه خوف خالي،
لا انا ما ادري، انا ما ادري، افتهمك افتهمك، انا افتهمك
حتى انت هذا تقول عنده ما شنو
جاي
نقعد هنا شلون؟
بس وش ما يطلع عمي؟
وقف هنا،
وقف
هنا، ايش الظاهر؟ انا حكيت ياك بالفيس.
ايه
شنو اللي
مو قلت لك؟ انا عندي ولد كبار وصغار. مني
شو يعني بصوتك؟
عندي ولد كبار وصغار.
يعني اعمار موجود عندك؟
اي طبعا.
مثلا زياد اعمار
من 17 فوق. 16
يطلعون هذول
اي يطلعون تبياته هم
تبياته
اه
جد المبلغ
تبياته بورقه
اه زين
بنات ما حد يطلع بنات
علي الصوت
ما حد يطلع بنات
ليش ما يطلعون بنات
ما يطلعون هم عندك المحافظات كلها ولد
يعني حتى من المحافظات يجون
هنا اكثر شيء للنجف
وجدة مثلا اذا واحد حلو كلش جد سعره
هو قلت لك تبياته بورقه
وين ياخذه بمكان
المكان هو شوف وين ياخذه فندق شوف شنو فندق يحجز
زين اهلهم هذول شنو وين
شنو اهل المحافظات هم يجون يشتغلون
اه أول. يعني يجون بحجة هنا يشتغلون بس هم
اي مثلا يكذبون عليهم يقولون يشتغلوا بمطعم لو كوفي لو شنو بس كذب
اه
والله عندك من بغداد لا ما يبات يطيب الشقات ويروح
شنو الشقات؟
يعني على
ها يعني يطلع بس يخلص شغلته الجنسية ويرجع للبيت
اي ويرجع يشوف هو لو وقت مثلا يطلع العصر ساعة ساعتين ويرجع
يتواعد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مثلا
اي طبعا موبايل اي طبعا لو صاحبه لو شو شنو هو الرقم يتوزع الواحد الواحد
وخليه شبكة واحد يجي الواحد
اي طبعا
الملتقى مالتكم وين؟ عن مواقع التواصل الاجتماعي بس؟
اي
وبعد
بالحديقة
يا حديقة
حديقة لأمه
حديقة لأمه بس إذا أروح لها ألقى بيها
أي
أكو أكو متحولين جنسيا أكو عندنا
نانا إيه
لو ماكو
لا ماكو يعني قليل بس مو قول دول البرة
بس أكو مثلا
إيه بس يحطون مكياج حمرة عادي
مكياج حمرة بعد شو يخلون
لابس
داخلي
إيه بس من لابس يلبسها مثلا إلا بوكان بغرفة يلبس له
اه من اللي يطلع يلبس ملابس داخلية
اي بس عادي
زين وهذول همك وعوائل محافظة وهذا بس ما تدري بهم اهلهم
طبعا ما تدري ما حد ما يدري
ما حد يسأل عليهم لا فلان لا هذا
اي علي يسأل شبيك وش ما ادري هم اصلا
جي يحصل يومين
مو شرط اذا عاد شقات يتشقى بخمسة وعشرين
شقة 25 اللي فصلت نايت شقة معناته هو ينام وياه
اي طبعا 25 شقة قلت لك احسب اذا على 25 قول طبوا يا اربعة هاي 100
زين شنو هذول اللي الدراجات زين
يا دراجات
الدراجات النارية هاي
ايش بيهم؟
يقولون انهم اكثرهم يعني هم يعني يسيونين صحيح فعلا لو ماكو حاجة
ياكو جماعة تيك تيك مو الدراجات
اه تيك تيك هسه نواي جديدة تيك
تيك تيك اي
تيك توك هذول شنو هذول؟
كل شيء بيها دراجة كل شيء
اه يعني دعارة ما دعارة؟
يعني شنو مثلي ايش؟
يعني ينام وياه فلان
اي بس بين
تيك توك؟
اي بالدراجة
بالتيك توك
اي بس بيناتهم
شو وقتها؟ بس ساعة شو وقت قدام
بليل الناس؟ بليل
يعني بس ساعة
لا مو قدام الناس بيها دراجة بردات
بردات يغطي البردات يخليه بيه ويمارس
اي يطب فارع مثلا بالبتاون ظلمة يطب بيها وهم من يشربون وها
ويخلي بالتيك توك ويمارس الجنس
ايه كل شيء
ويشيل اللحية
يزيدها طبعا يا أول تعلي اللحية
أول شيء يشيل
الشمع
شمع يشيلها؟
اه تما يطلع لو يضربها ليزر اكو عالم يضربوها ليزر
زين
رجاء أعيد المقطع الذي تحدث فيه هذا القواد اللواطي عن زبائنه الأكثر من مدينة النجف.
بنات ما حد يطلع بنات.
علي الصوت.
ما حد يطلع بنات.
ليش ما يطلعون بنات؟
ما يطلعون هم عندك المحافظات كلها ولد.
يعني حتى من المحافظات يجون هنا؟
إيه أكثر شيء للنجف.
أعيد مرة أخرى.
بنات ما حد يطلع بنات.
علي الصوت
ما حد يطلع بنات
ليش ما يطلعون بنات
ما يطلعون هم عندك المحافظات كلها ولد
يعني حتى من المحافظات يجون هنا
اي اكثر شيء للنجف
محمد الصدر يتحدث عن انتشار اللواطي في العتبات المقدسة عموما وفي العتبة العلوية خصوصا
حتى أننا لو التفتنا إليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جاء جميعا إلا من ندر، ربما أقل من 1% منهم خوش آدمي. إلى باب الجواب، أنا لا أريد أن أستغيب الكل، لكن عمومهم ليسوا كذلك. أننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر فسق فجر شاربوا الخمر وزنات وأهل لواط ويأكلون المال الحرام ويخدعون الزوار بمختلف أنواع الخداع لمجرد الحصول على المزيد من المال.
هذا محمد الصدر يتحدث أيام مرجعيته وفي خطبة صلاة الجمعة عن الذين يديرون العتبات المقدسة، إنه يتحدث أيام النظام البعثي. أما الآن في أيام المرجعية السيستانية فقد تضاعف الفساد وانتشر اللواط بنحو هو أكثر وأكثر 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 مما كان أيام محمد الصدر. رجاء أعيد الوثيقة مرة أخرى.
حتى أننا لو التفتنا إليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر، ربما أقل من 1% منهم خوش آدمي. إلى باب الجواب، أنا لا أريد أن أستغيب الكل، لكن عمومهم ليسوا كذلك. أننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر فسق فجر شاربوا الخمر وزنات وأهل لواط ويأكلون المال الحرام ويخدعون الزوار بمختلف أنواع الخداع لمجرد الحصول على المزيد من المال.
ماذا تقولون؟ وشهد شاهد من أهلها. هذا من مراجع النجف ومن أبناء النجف، وحينما يتكلم فإن الكلام الذي يقوله الجالسون يعرفون ما يقول محمد الصدر، فإن محمد الصدر في خطبته هذه هو لم يكشف سرا، لأن الجالسين في الصلاة يعرفون هذه الأمور جميعا. هذا ما هو بسر في العراق، ما هو بسر في العراق، انتشار اللواط في العتبات المقدسة منذ أيام البعثيين وقبل مجيء البعثيين، وانتشار اللواط في النجف بنحو فاضح وشائع. هذا أمر قديم، أمر قديم حتى قبل تأسيس الدولة العراقية. أما الآن في ظله الأحزاب القطبية الشيعية الدينية القذرة وفي ظل المرجعية السيستانية وأخواتها من المرجعيات الأخرى، فإن الأمر قد تفاقم وتفاقم وتفاقم إلى حد بعيد. إلى هذا الحد صاروا يجعلون التوقيع على الأدبار جزءا من التوقيع الرسمي للتوظيف. يقولون إنها ضرب من ضروب المزاح، وهل هذا مزاح في مكتب المرجعية وفي الحضرة الحسينية المقدسة؟ إنه صهر عبد المهدي الكربلائي، وبعد هذه الواقعة زادت مسؤولياته. إذا كان زمان الحادثة يتحكم بالعتبة الحسينية يتحكم الآن بكل كربلاء. لماذا لم تتحرك المرجعية السيستانية كي تضع حدا لهذه المهزلة؟ لأن الأجواء كلها هكذا، لأن الأجواء كلها هكذا في النجف وكربلاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو حيث يتم التوقيع على الأدبار في مكتب المرجعية وفي الحضرة الحسينية المقدسة.
الحسين الأصل هذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل
زين مرينا
عليه مرتضى وقع عدل وقع عدل لا ما بحب
طالع عدل مو طالع مو
رجاء أعيد بث الوثيقة وتنبه أن هذا يمكن أن يكون دليلا فيديويا على الذي تحدث عنه محمد الصدر في خطبة صلاة الجمعة. أعيد بث الفيديو.
الحسين الأصل هذا الكلب
المرتضى، مرتضى وقع عدل
زين مرينا عليه
جدا مرتضى وقع عدل وقع عدل لا ما بحب
طالع عدل مو طالع
يوقعون على الأدبار في مكتب المرجعية في الحضرة الحسينية ويستهزئون بالحسين. استمعتم إلى كلامهم يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك كلمة فارسية تعني المزيف. يتحدثون عن حسين أصلي وعن حسين مزيف. فمن هو هذا الحسين الأصلي ومن هو هذا الحسين المزيف؟ على السيستاني أن يبين لنا هذه الحقيقة. في الأجواء نفسها، في أجواء العتبات، في كواليس المرجعية السيستانية، في كواليس النجف وكربلاء، في كواليس الحوزة الطوسية البترية الشذوذية النجسة، مراسل وإعلامي، مراسل للقنوات التلفزيونية وإعلامي كربلائي حيدر هادي يحدثنا عن خمور تابعة للعتبة الحسينية.
وإذا أنا يعني أنا بين منشور نزل العتبة شغلة العرق اللي طببتوه، شغلة العرق اللي طببتوه بالسيطرات هم كذب. أنا من أنزل أخبار عليكم هم كذب، طببت المشروب بسيارات العتبة هم كذب. ليش خلون الواحد يطلع من دينا ويحكي؟ أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي. ليش خلون الواحد يطلع أنه من دينا ويطلع سوالفكم خيساتكم كلها؟ الشاب اللي قتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم كذب. هاي السوالف كلها دعشة عليها كذب. خلي يطلع واحد يسمى سوالف، أنا بوجود هنا يم يم يمهم هاي العتبة، هاي هم كلهم يسمعوني. خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب. شنو هالكذب هذا؟ يا يوم أنا نزلت خبر عليكم كذب، موضوع الأراضي، موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات، لو هذا الولد الشاب اللي قتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره وغيره، سوالفكم كلها نعرفها.
الجزء المفقود، برنامج على فضائية العهد، وهي فضائية شيعية دينية معروفة. إنها فضائية من فضائيات المقاومة، وأصحابها يحكمون العراق في برنامج الجزء المفقود. هناك توثيق لمعممين هم معممو الرولت، معممو القمار. البرنامج تحدث عن هذا الموضوع. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في متابعتهم لهذه الوثائق. بعض الوثائق تكون طويلة لا أستطيع إعادتها.
اليوم أنت بالنسبة لصلاة الرولة من يجي سين الناس يدخل بها ويسجل رابح 10 مليون دولار، يدفع مليون دولار الفائدة مالنا بالقاع الروليت، ويأخذ ورقة بين هو ربع 10 مليون دولار. هذه الشهادة اللي يأخذها من هذا الجازينو مال الروليت، هذه رسمية تعامل بها كل الدول من خلال مطارات التشغيل الفلوس. هذه ما تعتبر تهريب، تعتبر أنت اليوم رابح بالروليت ومن حقك تروح تفتح حساب باسمك الصريح بها. وهذه استخدمت عندنا في بغداد، وشخصت من كل اللجان النيابية وشخصت من كل جهات الرقابة. هي هذه عملية مو من أجل المرابحة ولا هي من أجل لعب القمار، هي من أجل أن أني من خلال هاي الشهادات تعطيني إياها الحصانة من القانون وأنا أخذ هاي الفلوس وأخرج بها.
الرشا اللي تدفع لاستمرار هذه الألعاب هل هي إلى سياسيين أم إلى رجال أمن؟
والله أنا بالنسبة لي ما أقدر أحدد بالضبط، بس تحدد لو يصكونك لو يشتكون عليك
سياسيين؟
فخليها كما خليها عائمة أحسن.
هسه هي هم عائمة يعني سياسيين أو رجال أمن؟
أنا أقول لك بعلم الجميع، أنت بعلم الجميع بالنتيجة هم منو الجميع؟ أما الدولة التي لديها القانون والسلطة وأما الأحزاب التي لديها نفوذ. هسه أنا لو عندي ربع النفوذ اللي عندي الأحزاب، هاي الفنادق ما أخليها، لأن هاي فنادق جريمة، هاي هي تصنع الجريمة، لأنه هذا اللي يلعب قمار واللي يمارس الدعارة إذا ما يلقى فلوس يلعب بها شي يسوي؟ يروح يسطي على جيران، أما يقتل ويبوق فلوس حتى يمارس اللعبة. زين إحنا عندنا إصرار على إدامة الجريمة وبعلم المسؤولين وبعلم السلطة. السلطة ليش ما تمارس دورها والقانون معاها؟ طبعا وأنا راح أسوي حلقة أخرى بهذا الخصوص تفصيلية إن شاء الله.
واحدة من المفارقات التي تم الكشف عنها للجزء المفقود أن عراقيين بالزي الديني أثاروا استغراب رجال الأمن في مطار عربي بالنظر لحملهم حقائب تحوي أموالا، ولدى استجوابهم أشاروا إلى أنهم ربحوها من لعبة الروليت، الأمر الذي يتنافى مع ما يرتدون، فجرى اعتقالهم في الحال، لكن سرعان ما تمت تسوية القضايا بشكل سريع.
المشكلة أن الرواد أو الفائزين بلعبة الروليت اللي هي في حينها أنه الصالات اللي كانت في فندق ميريديان وغيرها، أنه أغلب الفائزين هم رجال دين معممين.
عجيب.
وهذا ما أثار البلد، يعني أثار حفيظة الدول الأخرى اللي يسافروا لها ويأخذون الأموال، استروا كيف أنه رجل دين معمم مع حقيبة فائز بالروليت. تكررت مرة ومرتين وعشرة، بالتالي حصل إشعار إلى العراق من جهات دولية أنه أقسام مكافحة غسيل الأموال في هذه الدول خاطبت العراق، هناك حالات صالات الروليت تستخدم لغسيل الأموال. بالتالي شفنا أنه التبييض بعدها قل يعني رواج صالات الروليت قل بالكامل، لكن الآن نشوف هناك تصاعد من جديد. يوم أمس مثل هي العمل الجمارك ألقت قبض على حاوية طاولات روليت، معنى انهم ممنوع من دخول العراق.
زين العدد اللي دخل ندني شلون فتح نداه ممنوع دخول الطاولات؟
كانت رسميا هذه صالات مسجله رسميا
في وزاره السياحه لو وين مسجله؟
اكيد في العراق في المؤسسه الرسميه، ما هي فيها موافقه من جهات عده، جهات امنيه وجهات المختصه.
زين
اي بالتالي افتتحت، لكن بعدها اغلقت الصالات ومنعت هذه الالعاب. لكن الان نشوف انه اكو مؤشرات انه تبدا ترجع من جديد، تعود من جديد للساحه.
هناك بعض الحوادث، هل هناك حادثه تم ضبط رجال متورطين مثل ما تفضلت انهم رجال دين او في زي ديني ويحملون اموال، هل هناك حادثه حصلت يعني كمثال في بعض الدول؟
بالتأكيد هناك منظمات مجتمع مدني شريكة وأصدقاء، يعني حصرا في بيروت رووا لنا كثير من القصص
في بيروت.
نعم
قطعا هؤلاء المعممون ما هم من المعممين الصغار من معممي البصرة والعمارة، ذولا مخلينهم بخانة الشواذي. هذا تعبير شعبي عراقي، أقول هذا للذين لا يعرفون الثقافة الشعبية العراقية. خانة الشواذي هي الصف الأخير من الكراسي في الحافلة الكبيرة في الباص، الصف الأخير يعبر عنه في الثقافة الشعبية العراقية خانة الشواذي. المعممون الصغار من أبناء الجنوب العراقي ذولا مخلينهم بخانة الشواذي. قطعا لا أتحدث عنهم كلهم، هناك من استطاع أن يتملق وأن ينافق كثيرا وأن يتسلق حتى يصل إلى رتبة عظام لقام الحيسي اللوقي ركن، هناك اللوقية واللحسية والعظامة واللقامة والحبربشية، هذه طبقات من مجاميع المعممين الهتلية الذين يدورون في فلك المرجعية السرترية. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع من دون مجهملات، من دون رتوش أو تزيينات، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية طق بطق حجم قلفة طق بطق. إسماعيل مصبح الوائلي من الشخصيات القريبة جدا من محمد الصدر، اعرضوا لنا صوره حينما كان في رفقة وحماية ومجموعة محمد الصدر، اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو إسماعيل مصبح الوائلي. الصورة الثانية إشارة السهم الأحمر تشير إليه، وهكذا في بقية الصور. الصورة الثالثة إشارة السهم الأزرق تشير إليه. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، صورة 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21. عرضت هذا العدد الكثير من الصور، وكان يكفيني أن أعرض صورة واحدة لكي أثبت لكم من أنني لا أتكلم عن موضوع إلا وأنا عارف بالدقة ماذا أقول. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إسماعيل مصبح الوائلي ويقول كنا نخرجهم، نخرج المعممين من الحمامات. والمراد من الحمامات إما هي الحمامات للسباحة وإما هي المراحيض، يخرجونهم من الحمامات بحسب ما قال معمم فوق معمم. إيش جاي يسوي له؟ مساج جاي يسوي له، معمم فوق معمم وبالمراحيض، إيش جاي يسوي له؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يعني أنت تعرف المسألة هناك بالحوزة، إذا يعني إذا أريد نفتح هذا الملف، هذا الملف يعني مقزز. يعني أنت تعرف المدارس هناك أكثرها، يعني أغلب المدارس يبعدون عن أهلهم شهر وعشرين يوم وأسبوعين، وشباب وتعرفهم بس أكل حلو المؤمنون حلويين، هاي يطلعون بيناتهم المؤمنون حلويين ماكو، تعرف السكريات من تصعد شو يسوي وهو غريب هناك. استقبل الله العلي العظيم، أقولها وفي قلبي قيح من هالمسألة هذا كثير كثير، مو أقول لك استقبل الله عشرات في وقته، وسيد مقتدى الصدر شاهد، وشيخ أوس الخفاجي شاهد، وسيد مصطفى اليعقوب شاهد، وهو إذا تريد يجيب لك أسماء قلهم صحيح لو كذب
شاهدين على شنو؟
نطلع من الحمامات مع المدارس المعممين، معمم فوق معمم.
لا انت لا هاي كارثه، لحظه
هاي وحده، هاي وحده
شنو؟
اما اللي يجون هاي وحده، اما اللي يجون فهم شغلتهم وين؟ على وحده مثلا الارمله، الوحده المطلقه، يعني عندهم فد امور عجيبه غريبه، بحيث اوقات بالمغرب نشوفهم يعني ياخذون نساء ويروحون بالمقابر يمارسون الزنا، زنا مو هيك محصنات يعني،
معممين
كوارث. انا
معممين
الاسماء معممين
وده تشهد وذكرت اسماء وناس شاهدوا وياك على هذا الكلام حي. سيد مقتدى شاهد على هذا الكلام.
سيد اقول لك مو هي سيد مقتدى شاهد على ناس هسه عند القيادات بالعشد وقيادات شايله بنادق، واحنا وهم كانوا يلعبون فوق لفوق ومشناق. دي خليها سكت يا استاذ قحطان، سد لنا هذا الموضوع، لان هذا موضوع اذا اردت افتحه مو محل الان.
والله 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 ما قاله إسماعيل مصبح الوائلي لا يمثل من الحقيقة إلا جزءا صغيرا 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 صغيرا، بل هو أقل من ذلك. الحقيقة أكبر مما قاله ومما أقوله. صور من واقع العمائم، صور من واقع العمائم. مهدي عبد الأمير إدريس علي خان كادر من الكوادر المعممة ومن كوادر حزب الدعوة، له فيديوهات قبيحة جدا، سنأخذ لقطة نأخذ صورة، ومن هذا المجمل اقرأوا التفصيل. رجاء اعرضوا لنا صوره. إنه مهدي عبد الأمير إدريس علي خان، الصورة الأولى، هذا هو بعمامته. الصورة الثانية قيادات حزب الدعوة وهو واقف معهم، هو من كوادر حزب الدعوة. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة التي من خلالها اقرأوا التفصيل. هذه الفيديوهات يصورها لنفسه هو، وعلى هذا فقس. هذا معمم أسود، يعني بعمامة سوداء من كوادر حزب الدعوة وكوادر الحوزة، وإلى معمم أبيض من كوادر المرجعية السيستانية، ويمكنكم من خلال الصور أن تقرأوا اليافطة القطعة مكتوبة على البناية التي وراءه من أنها اعتمادية المرجعية السيستانية. أتحدث عن كاظم الصريفي، حاله حال الذي قبله، سأعرض لكم صوره، ومن صورة مجملة أنتم فصلوا. اعرضوا لنا الصورة الأولى، يمكنكم أن تقرأوا القطعة المكتوبة على البناية التي وراءه لأنه يمثل المرجعية السيستانية. وإلى الصورة الثانية، إنه في زي الجهاد. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، هذه صور تمهيدية. إلى الصورة الخامسة، هذه الصورة القبيحة، يمكنكم أن تقرأوا ما وراءها، ما وراءها. هذه الصورة مأخوذة من فيديو. قبيحون هؤلاء، والوثائق التي ترتبط بهم قبيحة جدا، لا مجال لنشرها. وإلى تحفة من تحف الحوزة الطوسية النجفية البترية في الخط الوهابي، إنه المرجع، هكذا يلقب نفسه، البديري، المرجع البديري. وفي درسه انظروا إلى هذا المعمم الذي سيكون مرجعا في يوم من الأيام القادمة، أتمنى أن يكون مرجعا لكم كي توفقوا لتقليده.
أم الكذا أم الجزمة، تعالي في الشورى، هيقول لك عليك محسنة، هي تأخذها من باب الطنة، هي تأخذها من باب صاحب نغايج ومتعصر،
حتى أبوها وخلص،
حتى أبوها، حتى أبوها هو ما أخذها في نظر المزاق.
العلم لو هيجي لو ما يراد، هكذا يكون البحث الخارج، هو بحث خارج عن السياق، خارج عن المنطق، خارج عن دين رسول الله وآل رسول الله. تسميته صحيحة، هؤلاء هم فضلاء الحوزة، حضار البحث الخارج. في الحقيقة هؤلاء فضلات المجتمع. رجاء أعيدوا لنا بث الفيديو.
أم الكذا أم الجزمة، تعالي في الشورى، هيقول لك عليك محسنة، هي تأخذها من باب الطنة، هي تأخذها من باب صاحب نغايج ومتعصر،
حتى أبوها وخلص،
حتى أبوها، حتى أبوها هو ما أخذها في نظر المزاق.
نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خذ على عدوك بالفضل فإنه أحد الظفرين، خذ بالعدل وأعطي بالفضل تحز المنقبتين، خذ من أمرك ما يقوم به عذرك وتثبت به حجتك. خذ مما لا يبقى لك لما يبقى لك ولا يفارقك. خذ القصد في الأمور، فمن أخذ القصد خفت عليه المؤن. خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة ضالة كل مؤمن. خذ من قليل الدنيا ما يكفيك، ودع من كثيرها ما يطغيك. خذ بالحزم والزم العلم، تحمد عواقبك. خذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك. واغتنم عفو الزمان، وانتهز فرصة الإمكان. من داخل المدار، كتاب لحسن الكشميري، هذه هي الطبعة الثانية. والذي يبدو من آخر الكتاب أنه آخر كتاب كتبه ويريد أن يتوقف عن الكتابة في الموضوعات التي ترتبط بمذكراته ومجريات واقع المرجعية الشيعية المعاصرة. في الصفحة 135 كتب موضوعا عنونه: كن صهرا وإن كنت عهرا. إنه يتحدث عن أخيه ابن أبيه مرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني المرجع المعاصر، والذي نصبه أميرا على الشيعة في العالم الغربي، موجود هنا في لندن مرتضى الكشميري. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة الأخوين، المتبسم هو حسن الكشميري، والذي أمامه الميكروفون هو مرتضى الكشميري. رجاء اتركوا الصورتين على الشاشة. في هذا الموضوع الذي كتبه حسن الكشميري عن أخيه مرتضى الكشميري، والذي عنونه كن صهرا وإن كنت عهرا، فإنه يصف أخاه مرتضى الكشميري بالعهر، بأنه عاهر. والوصف بالمصدر أقوى من الوصف بصيغة الفاعل، مثلما يقال شاهد عدل، فهو أقوى من قولنا شاهد عادل. شاهد عدل أقوى من قولنا شاهد عادل. كن صهرا وإن كنت عهرا. بحسب ما كتب، هناك صديق يتحدث معه، لا أريد أن أقرأ كثيرا لضيق الوقت، وإنما أذهب إلى جملة مما جاء مذكورا في هذا الموضوع. قال صديق حسن الكشميري يقول لحسن الكشميري قال سمعت أنه الضمير يعود على مرتضى العهر مثل ما سماه أخوه، ما أنا الذي سميته؟ فالضمير هنا يعود على مرتضى العهر، مرتضى الكشميري صهر السيستاني. فصديق حسن الكشميري يقول لحسن الكشميري سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء، وأنتم املأوا الفراغات، املأوا الفراغات. قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء، فماذا أجاب حسن الكشميري؟ قلت نعم، قلت نعم، يعني أنه يلهو ويختلي نقاط وهناك أشياء كثيرة أخرى. قلت نعم، ولكن هون عليك فإنه صهر وتستمر الحكاية، وتستمر الحكاية، والحكاية طويلة 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 مملة. محمد سعيد الحبوبي إنه مرجع النجف، مرجع النجف وأستاذ المراجع، إنه مرجع الجهاد ومرجع الفتوى. هذه هي الطبعة الخامسة 2005 ميلادي، دار الكوكب بيروت لبنان، ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي، المجلد الذي يشتمل على الجزئين، ديوان كبير، ديوان كبير كما تشاهدون. صدقوني صدقوني وأنتم تأكدوا بأنفسكم، لا توجد قصيدة واحدة في هذا الديوان لآل محمد، كل ما في هذا الديوان مدائح للعلماء، تهنئة في الأعراس، تعزية للذين يموتون في النجف، قصائد كثيرة في الخمر، وقصائد اللواط، الغزل بالغلمان، هذا كل ما في الديوان. هناك أبيات وردت ضمن قصائد المديح والرثاء، مديح للعلماء ورثاء لهم، ذكرت أبيات وهي قليلة جدا، وقد أحصيتها، أخرجت هذه الأبيات، هي قليلة جدا، ذكر فيها محمدا وآل محمد لتشبيه العلماء بهم، وليس لأجل محمد وآل محمد، لأجل أن يشبه العلماء الذين مدحهم أو رثاهم بمحمد وآل محمد، وإلا فلا توجد قصيدة واحدة من أول الديوان إلى آخره لا في مدح محمد وأهل محمد ولا في رثائهم، لكن في الغلمان وفي التغزل بأوراقهم وأدبارهم نعم. وأضرب لكم مثالا، صفحة 339، قصيدة يتغزل بها أرداف غلام، الأرداف الأوراق المؤخرة، عبث الدلال فهز مائس عطفه جانب جسده، وطغى الصبا فارتج مائج رتفه، أن أوراقه كبيرة ممتلئة، فحينما يتحرك ترتج هذه الأوراق. هذا مطلع القصيدة. عبث الدلال فهز مائس عطفه وطغى الصبا فارتج مائج رتفه، الرتف يعني المؤخرة، الرتف جانب من جانبي المؤخرة، فالمؤخرة تتكون من رتفين. إلى أن يقول أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه، أنا أشكو إليه من حبه كما تشكى خصره، من أي شيء تشكى خصره؟ خصره النحيل، من أي شيء تشكى؟ تشكى من تحمل رتفه، لأن أوراقه ممتلئة سمينة منتفخة، فخصره النحيل. إنه يتغزل في ذكر وليس بأنثى. أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل رتفه، فهو يحب الأوراق السمينة الممتلئة. إلى أن يقول قسما بلفتة جيده، الجيد العنق، قسما بلفتة جيده وبطرفه بعينه وبغصن قامته وربوة رتفه، كيف أن أوراقه كأنها ربوات، فإنها تنتفخ انتفاخا متناسقا متساويا كحال الربوة، فهو يقسم هنا بمؤخرته. قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، هؤلاء مراجعنا العظام، هذا مرجع من مراجع النجف، والديوان خلي من قصيدة في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ومليء بالحديث عن الخمرة وكؤوسها وعن الأرداف وانتفاخها وامتلائها، وقسما بها وقسما بها، هكذا تكون المرجعية وإلا فلا، قسما بأوراق الفروخ وأدبارهم، هكذا تكون المرجعية وإلا فلا. وهذا شاعر حسيني تأثر بهذا، بهذا وأمثاله. الحاج زاير شاعر حسيني معروف، وكان الرجل أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان شاعرا مبدعا، مبدعا جدا. ضاعت قصائده لأنه لم يكن يكتب قصائده، وبقي منها الكثير. هذا هو ديوان الحاج زاير. إنها طبعة المكتبة الحيدرية، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1429 هجري قمري. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد سعيد الحبوبي، هذا هو مرجعنا الحبوبي، أستاذ محسن الحكيم، وكان محسن الحكيم مدير أعماله أيام مرجعيته، أيام مرجعية الحبوبي، وهو الذي قاد الجهاد حينما دخل الإنجليز إلى العراق، قاد العشائر العراقية دفاعا عن الدولة العثمانية وأهلكهم جميعا، بينما العثمانيون انسحبوا إلى بغداد، إلى الكوت، فإلى بغداد وإلى الموصل، ولم يقتل الإنجليز جنود العثمانيين، وإنما قتلوا العشائر الشيعية العراقية الغبية بقيادة هذا المرجع الغبي. إنه مرجع الجهاد والعظمة، هذا هو المرجع الذي يقسم بمؤخرات الغلمان، هذا هو واقعنا، هذا هو واقعنا الرديء، هذا هو واقعنا السيء، هذا الواقع نعظمه ونشكك في مقامات العترة الطاهرة، هذا الواقع القذر النجس نبجله ونشكك في عقائد العترة الطاهرة، في عقيدة الرجعة العظيمة، في إمامة فاطمة، في ذكر علي في الصلوات الواجبة، ألا لعنة الله على وجوهكم القذرة يا مراجع النجف وكربلاء. اعرضوا لنا صورة الحاج زاير، هذا هو الحاج زاير الذي تأثر بالحبوبي وأمثال الحبوبي في شعر الغزلي بالغلمان، في الشعر اللواطي. أقرأ عليكم بعضا من أشعاره، وهي كثيرة في هذا الديوان، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في مجموعة مفصلة من الحلقات في برنامج الخاتمة، في مجموعة حلقات صولة القمر، هناك مجموعة فصلت الكلام فيها، مجموعة من الحلقات فصلت الكلام فيها عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي القذر بالوثائق والحقائق، أو بخير اللي يفتح حلقة، لأن كل شيء قد وثقته توثيقا وحققته تحقيقا ودققته تدقيقا. صفحة 108 شو يقول حج زاير؟ افرد على الناس وفوت. لا أجد وقتا لشرح هذه الأبيات للذين لا يعرفون الحسكة العراقية، مضمونها مضمون لواطي. افرد على الناس وفوت، ما دام لك خد منعوت، يل وجنتك تحيي الموت، يحتي الشم من عدها، من عدها ميت لو شم، يحتي ولا ناش الهم، عين سجبت لجلك دم، تستحي من اللي ينشدها، اللي ينشدها ما عنده انصاف، قبلي لشخصك ما شاف، ازلوفك حمى وروح تخاف، خليني ألوذ بسدها، ابسدها ولا آخذ شيء، لكن ردت ذروة وفي، ما بدل بملك الري من كون يتوسدها، أنه يتوسد على خده. وفي قصيدة أخرى صفحة 151 ابهانك دمش، يعني امشي ابهانك دمش، لا تنكسر شوف الحواسد مربين هب النسيم بهالورج. الورج يعني الورك الأرداف. هؤلاء مراجعنا وهؤلاء شعراءنا الحسينيون يهيمون عشقا بالمؤخرات والأرداف. هنيئا لنا، هنيئا لنا بهذا الواقع الشيعي الطوسي البتري القذر. هم الذين أسسوا، الذين سلبوا ألقاب الأئمة. فإما أن يكونوا منكوحين من البداية أو أنهم ينكحون بعد ذلك، إما أن يكون النكاح بشريا أو إبليسيا. وسيأتي التوضيح، يأتي التوضيح. أبهانك دمش لا تنكسر، شوف الحواسد مربين هب النسيم بهالورج. لا تقع يا ساهل العين، من تلتفت ما تندرج، ما تخطي تشتل بالحين، وحجاج لك مثل البدر حاجب، يعني حاجب، وحجاج لك مثل البدر يضوي وتشوفك العين، ووروج لك، وروج جمع ورك، نذهب نذهب ونعود إلى المؤخرة. يا ويلنا من المؤخرة. ووروج لك صنقر حرب بلا ذوي المطلوبين، أنهم يحتمون بأوراكه. لماذا؟ لأنها كبيرة عظيمة. طيح الله حظكم يا شيعة. إي والله طيح الله حظكم يا شيعة. أحاديث أهل البيت تشككون فيها وتذهبون تتغزلون بأوراك الغلمان. طيح الله حظكم يا شيعة، يا مراجع الشيعة، يا شعراء المنبر الحسيني، طيح الله حظكم. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا الله الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا
الجواهر الكبير. محمد مهدي الجواهري النجفي الجواهري العراقي، إنه شاعر العرب الأكبر في العصر المتأخر، ابن حوزة النجف وابن العوائل العلمية وابن المرجعية النجفية. اعرضوا لنا صورته أيام شبابه. هذه صورة محمد مهدي الجواهري أيام شبابه حينما كان يعتمر العمامة النجفية الطوسية البترية. واعرضوا لنا صورته في أواخر عمره، إنها الصورة المعروفة للجواهر الكبير. هذا هو محمد مهدي الجواهري، بين يدي الجزء الأول من ديوانه المعروف، إنه ديوان كبير يشتمل على العديد من الأجزاء، كان مكثرا في قول الشعر، وكانت قصائده طويلة أيضا. هذه الطبعة هي طبعة مطبعة الأديب البغدادي، إنه الجزء الأول، وهذه الصفحة 65 بعد 400، القصيدة التي عنوانها الرجعيون. هذه القصيدة متى نشرت؟ نشرت في جريدة العراق العدد 2851، في أي تاريخ؟ في 26 آب 8 1929، قبل قرن من الزمان. هذه القصيدة الرجعيون، نظمها في حوزة النجف، في مراجع النجف الذين أصدروا الفتاوى في حرمة الدراسة في المدارس الحكومية. حكاية لها تفاصيلها لا شأن لي بالموضوع. وخصوصا حينما اشتدت معارضة مراجع النجف لفتح مدرسة في النجف لتعليم البنات، حكاية لها تفاصيلها. أذهب إلى موطن الحاجة من القصيدة. القصيدة ما هي بقصيرة، طويلة. موطن الشاهد الذي أريد أن أشير إليه قول الجواهري، وهو يتحدث عن مراجع النجف. هو من آل الجواهري، عائلة علمية نجفية، جدهم من كبار مراجع الشيعة، محمد حسن النجفي، ولقبوا بآل الجواهري نسبة إلى كتاب فقهي معروف لجدهم محمد حسن النجفي، إنه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، فقيل لهم آل الجواهري. في البداية كانوا يلقبون آل صاحب الجواهر، ثم اختصر هذا اللقب فقيل لهم آل الجواهر. يقول محمد مهدي الجواهري، يتحدث عن مراجع النجف، والقصيدة نشرت قبل قرن من الزمان، 1929 ميلادي. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. حفت به الشبهات منذ نعومة أظفاره، منذ أن كنا صغارا حينما نذهب مع أهالينا لزيارة العتبات المقدسة في النجف وقت العصر، وقت الأصيل، حينما تميل الشمس إلى الغروب، يخرج أصحاب العمائم الممتلئين يتمايلون يمنة ويسرى كأنهم البط كانوا يسمونهم البطوط، جمع لبطة، كأنهم البط. ووراءهم، وراء كل بطة، مجموعة فراخ صغار عمموهم حتى في أعمار السادسة والخامسة. هؤلاء هم الذين يلاط بهم من قبل أساتذتهم، يضعونهم عند بعض المعممين الذين يدرسونهم، يلطون في هؤلاء الصغار المعممين. وهكذا تنشأ الحكاية المؤلمة. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداته، إنها وسيلة تكسب، والجواهري أعرف من غيره، فهو ابن النجف منذ ولادته، وهو ابن العمائم الكبيرة، وعاش في وسط العمائم الكبيرة، في وسط أولئك اللصوص. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى، أسباط المراجع، خلف المراجع، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. والله هذه حقيقة. فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ هذا هو واقع الحال بسبب قطعان البهائم وقطعان الحمير من الذين يرفعون هذا الشعار: حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، وهو لا يدري أن هذا العالم فرخجي، أو أن هذا العالم شخص منكوح، إما أنه قد نكح نكاحا بشريا، أو أنه قد نكح نكاحا إبليسيا. من هنا فر الجواهري من النجف وذهب إلى بغداد يقضي حياته بين أحضان الغانيات والعواهر والراقصات في ملاهي بغداد ومراقصها، وبقي غارقا في الخمر إلى آخر لحظة من لحظات حياته. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات، وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة، وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات، فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات؟ هذا الجواهري، هذا الجواهري ابن النجف وابن العمامة وابن الحوزة وابن المرجعية. وإلى شاعر المنابر الحسينية الأول في النجف عبد الحسين أبو شبع، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو عبد الحسين أبو شبع، شاعر المنابر الحسينية الأول في النجف، نجفي 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 حتى ينقطع النفس. أذكركم بقصيدة من قصائده المشهورة لطالما كان الرادود النجفي عبد الرضا النجفي يقرأ له. زينب يا غريب. قصيدته قصيدة عبد الحسين أبو شبع التي قالها في محسن الحكيم أيام مرجعية الحكيم في أوج مرجعيته في الستينات، التي أولها يا آية الله، يخاطب محسن الحكيم يا آية الله، شلون آية أو تعتز بحديد أو بعباية؟ هذه الأسماء أحديد وعباية، هؤلاء مجموعة من الأشقياء كما نقولها في العراق، مجموعة من البلطجية كما يقولونها في الدول العربية الأخرى، مجموعة من العيارين كما تقال في كتب الأدب والتاريخ. هؤلاء مجموعة من العيارين، مجموعة من البلطجية، مجموعة من الأشقياء، قولوا ما تريدون، مجموعة من المتشكعين في أزقة الضلالة والفساد والمجون والأحماض. هؤلاء هم حديد، عباية، مانينة، هادي كرماشة، أبو قيس الشرطي، حسين عجمي، رضا حسنابة، وعلى هذا فقس عصابة كبيرة من القوادين اللوطيين، قوادون في اللواط ومن باعة الخمر في النجف وكربلاء، لأن الخمر يباع سرا في النجف وكربلاء ويباع بمقدار هو أكبر بكثير من المدن التي تجاور النجف وكربلاء التي يباع فيها الخمر علنا، مثلما هو اللواط ينتشر في النجف وكربلاء بنحو يكون أكثر من سائر المدن الأخرى، لكن عاصمة اللواط بامتياز النجف، 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 النجف هي عاصمة اللواط في العراق. هذه العصابة هي التي كان يديرها محمد رضا الحكيم ابن محسن الحكيم، وكانوا ينتفعون منها في تهديد وتخويف كل الذين يريدون أن يزاحموا محسن الحكيم في مرجعيته. تأسست مرجعية محسن الحكيم على أكتاف هؤلاء البلطجية، وهذه الحقائق لا تكتب في التاريخ، لكن أهل النجف يعرفون حقيقتها. إلى هذا الموضوع يشير عبد الحسين أبو شبع في قصيدته هذا: يا آية الله، شلون آية أو تعتز بحديد حديد أو بعباية عباية؟ سأقرأ ما يرتبط باللواط، القصيدة طويلة وقد قرأتها سابقا مرات ومرات وشرحتها، شرحت مضامينها وشرحت تفاصيلها التأريخية، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على كل تلك المعلومات. إنما أقرأ منها ما يرتبط باللواط النجفي. يقول لمحسن الحكيم: تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري، يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية، يعني الأنبياء، ويسب الأئمة والنباية. يا آية الله، شلون آية؟ وعباية إلى شهرة كبيرة، عاري وخزي أولابي تصح غيرة، خنيث وتنبش الدودة بحتيرة. حتيرة يعني في مخرجه، يعني في أسته، يعني في دبره. خنيث وتنبش الدودة بحتيرة ويشتري مشترى دهن الصباية يا آية الله. شلون آية؟ بنيت المرجعية على أكتاف هؤلاء اللوطيين. تدري بحديد ولا ما تدري؟ سافل وسرسري لواط كفري، يشرب خمر في ليلة القدر ويسب الأئمة والنباية. يا آية الله شلون آية؟ وعباية إلى شهرة كبيرة، عار وخزي ولابي تصح غيرة، خنيث خنيث وتنبش الدودة بحتيرة. والنعم خنيث وتنبش الدودة بحتيرة ويشتري مشترى دهن الصباية. يا آية الله شلون آية؟ تلوم النجفيين يصفقون في بعض المناسبات آية الله شلون آية، يروح فدوة للمطاية. يقصدون بها أكثر من شخص. هذا البيت بيت خطير، أقوله على عهدتي عبد الحسين أبو شبع، إنه يتهم محسن الحكيم باللواط في صغره. هكذا يقول له: إلك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغليكن تنسى حجي عبود يوم الطمسة وسط الدواية. الدواية يعني الدوات، يعني المحبرة. وطمسه طمس القلم أدخله في وسط الدوات. إلك يوم الجهل شاهد ومشهود، يوم الجهل يعني يوم كنت صغيرا. إلك يوم الجهل شاهد ومشهود، أريد أذكر لك من أيامك السود، أغليكن تنسى حج عبود، وأنتم أيضا لا تنسوا حج عبود، لأنني سأحتاج إلى الحديث عن حج عبود في حلقة يوم غد. أرجوكم أرجوكم لا تنسوا حج عبود، فدوا أروح لكم، تذكروا حج عبود، لأنني سأحتاج حج عبود يوم غد وأنا أحدثكم عن بقية الموضوع. أغليكن تنسى حج عبود يوم الطمسة وسط الدواية. يا آية الله شلون آية؟ شلون آية؟ شلون آية؟ شلون آية؟ نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه. وقت الحلقة انتهى، لكن كلامي لم ينتهي بعد، لازلت أحدثكم في شيء مما يجري في كواليس الواقع المرجعي والواقع الشيعي الذي يرتبط بهذه المرجعيات الطوسية البترية التي سرقت ما سرقت، سرقت أموال الشيعة بعنوان أنها أموال صاحب الزمان، وحينما تصل إلى جيوبهم يسرقونها مرة أخرى بعنوان جديد. السرقة الأولى سرقوا الأموال من الشيعة بأن الأموال هذه أخماس صاحب الزمان، وضعوها في جيوبهم أبناء النعال فحولوها إلى مال مجهول المالك، وعبثت صبيانهم وجلاوزتهم وأبناؤهم وأحفادهم وأصهارهم ونساؤهم بتلك الأموال. وسرقوا ألقاب الأئمة ومقاماتهم، قطعا لا يستطيعون أن يسرقوها حقيقة، لكنها تسرق في أجواء قطعان الحمير من أتباعهم، أمة من الحمير تتبعهم يتصورون أن هؤلاء نواب محمد وأهل محمد، وهم لا يعرفون عن محمد وآل محمد شيئا. سرقوا ألقاب محمد وآل محمد فقالوا نحن الآيات العظمى، وهم في الحقيقة خراءات عظمى، إنهم خراءات إبليس العظمى. ألا لعنة الله عليهم وعلى خرائهم ودينهم الخرائي. سرقوا العقل الشيعي ودمروه، فأصبحت الشيعة بلا عقل، تساق كما تساق قطعان البهائم. دمروا كل شيء، لا يملكون ثقافة، لا يملكون منطقا، لا يملكون علما حقيقيا من علوم محمد وآل محمد. هذا الذي يدرسونه في حوزاتهم هم يعلمون جيدا، لا ينفعهم في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. وطلاب العلم الصغار حينما يسمعون كلامي هذا يجدونه يتطابق مع عالم الحقيقة بدرجة 100%، وإني لا أعلم ذلك، لا أعلم أنهم يجدون كلامي متطابقا مع الحقيقة بدرجة 100%. على أي حال، أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا في هذه الجهة، لأنني سأواصل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، كي نصل إلى النتيجة النهائية من أن سراق ألقاب محمد وآل محمد ومنها آية الله العظمى إما أن يكونوا أساسا منكوحين من الأصل، وهذه الأجواء تشير إلى هذا، هذه المطالب وما سأعرضه لكم يوم غد تشير إلى هذه الحقيقة، أو أنهم سينكحون بعد ذلك نكاحا بشريا أو إبليسيا. سأحدثكم عن النكاح الإبليسي وتفاصيله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم أن تتابعوا إعادة هذه الحلقة كي تدققوا في الوثائق التي عرضت، وكي تحفظوا النتيجة من كل هذه الوثائق لتجمعوها مع وثائق يوم غد، وهي أهم من هذه الوثائق. طريقتي أنني أبدأ بالأضعف ثم أتدرج تدريجيا نحو الأقوى والأقوى، هذه طريقتي في عرض الوثائق وتنظيم البرامج. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً